في إحدى الأيام يذهب كونان وهايبرا وفرقة المتحرين الصغار مع يوكيكو إلى مركز صناعات توتو، حيث يتم صناعة معظم الأفلام اليابانية المميزة. وعندما توقفت يوكيكو بسيارتها لإجراء مكالمة مع أحد أصدقائها في الاستوديو، تتوقف سيارة سوداء ورائها وكأنها تلاحقها. وعندما وصل الجميع إلى الاستوديو وقابلت يوكيكو صديقها وهو السيد كاراتا، فيقرر كاراتا اصطحاب الأطفال في جولة ليشاهدوا طريقة عملهم في صناعة الأفلام. وبعد ذلك قالت يوكيكو أن لديها موعد طائرة سيفوتها وأنها لا تستطيع ترك الأطفال في الاستوديو. فيقول أحد العاملين ليوكيكو: لا بأس بإمكان الأطفال أن يبيتوا معنا في إحدى الغرف حتى الصباح. فتوافق يوكيكو والأطفال على ذلك. وقبل أن تذهب يوكيكو يقول كونان لها: بينما كنا نسير في طريقنا، هل لاحظت تلك السيارة السوداء الغريبة وهي تلحق بنا؟ فتقول يوكيكو: بالطبع لقد لاحظتها. فيقول كونان: بالرغم من أنك توقفت لفترة طويلة لإجراء المكالمة، بعد أن أصبحت الإشارة خضراء كانت تلك السيارة السوداء تقف خلفنا ولم تطلق أي صوت، وهذا يعني أنهم لم يريدوا إثارة انتباهنا إليهم، وأغلب الظن أن تلك السيارة كانت تتبعنا منذ البداية قبل أن نتوقف عند إشارة المرور. فتقول يوكيكو: لقد شككت بهم ولذلك تأخرت في الانطلاق بالسيارة بعد أن ظهرت الإشارة الخضراء، ولكن من هم يا ترى؟ فيقول كونان: لست متأكدا، ولكن ربما يكون هدف تلك السيارة هو هايبرا، وأغلب الظن أنهم رجال المنظمة. فتقول يوكيكو لكونان: على أي حال عليك الاعتناء بالأطفال حتى يعودوا إلى منازلهم. ثم تغادر يوكيكو لتلحق بموعد الطائرة. وأثناء ذلك كانت السيارة السوداء تقف خارجا بالقرب من الاستوديو، ويظهر أحد الأشخاص بداخلها وهو يقوم بمراقبة سيارة يوكيكو بالفعل، ولكن يبدو أن هدفهم ليس يوكيكو لأنهم لم يلحقوا بها وهي تغادر، بل هم يستهدفون كونان وهايبرا. وعندما ذهب الأطفال مع السيد فوروميرا وأصدقائه إلى منزلهم في إحدى المجمعات السكنية، كانت السيارة السوداء قد لحقت بهم أيضا، وقامت بالوقوف أمام المجمع السكني، وقام الشخص الذي بداخلها بمراقبة الشقة التي يسكن بها الأطفال. وفي منتصف الليل بينما كان الجميع نائما، يتسلل أحد الأشخاص إلى داخل الشقة ويقوم بطعن السيد فوروميرا وهو نائم، فيصرخ فوروميرا قبل موته بشدة. فيستيقظ كونان والجميع ويخرجون من غرفهم، وعندما أشعلوا الأضواء يكتشف الجميع أن السيد فوروميرا قد طعن بسكين في قلبه. وأثناء ذلك كانت السيارة السوداء تقف بالخارج ويظهر بها شخصان مريبان يقومان بترصد الشقة، ولكن هل هم المسؤولين عن قتل السيد فوروميرا أم أن القاتل الذي رأيناه قبل قليل هو شخص آخر؟ سنكتشف ذلك قريبا. وعندما وصلت الشرطة لتحقق في القضية، قام المفتش ميجوري والضابط تاكاجي باستجواب الثلاثة عاملين في الاستوديو المشتبه بهم. وفي البداية اعتقدوا أن المجرم قد جاء من خارج المنزل وأنه ليس أحد أصدقاء فوروميرا، ولكن بعد أن قام كونان بالبحث في غرفة المعيشة عن الأدلة وقام بتحليل أماكن تواجد المشتبهين وقت الجريمة، اكتشف كونان حقيقة القاتل. وأثناء ذلك كانت هايبرا تقف عند نافذة الشقة وتراقب السيارة السوداء بحذر شديد وتشعر أنهم من رجال المنظمة. وعندما جاء البروفيسور إلى مسرح الجريمة لكي يصطحب الأطفال معه لأن كونان هو من أخبره بذلك، وقد أخبر كونان البروفيسور بتفاصيل القضية وأخبره بهوية القاتل، ولكن طلب كونان من البروفيسور أن يقوم أولا بعمل خدعة للإيقاع بالمجرم. وفي تلك الأثناء تلاحظ هايبرا أن الشخص الذي في السيارة السوداء يقوم بإشعال السجائر وينظر نحو المجمع السكني. وبعد أن قام البروفيسور بالخدعة التي أخبره كونان بها، استطاعت الشرطة أن تكتشف حقيقة الفاعل، ولقد كان في النهاية هو السيد ميغامي أحد العاملين في الاستوديو ولم يكن أحد أفراد المنظمة. فيقوم كونان بشرح تفاصيل الجريمة وعرض استنتاجه للمفتش ميجوري عن طريق صوت البروفيسور أجاسا، ولقد كان كونان يجلس مع هايبرا في سيارة البروفيسور أمام المجمع السكني بينما يقوم البروفيسور بتتبع كلام كونان الصادر من مكبر الصوت الذي على ملابسه. وبعد أن انتهى كونان والبروفيسور من عرض الاستنتاج وأغلقت القضية، تلاحظ هايبرا أن السيارة السوداء تتحرك من مكانها وتقترب منهم. وعندما اقتربت السيارة السوداء من سيارة البروفيسور ورأت هايبرا الشخص الذي بداخلها وهو يدخن السجائر، قام كونان بإغلاق فم هايبرا لكي لا تنطق بكلمة حتى تغادر السيارة. ويقول كونان لهايبرا: لا تقلقي، هذه السجائر هي نفس التي كان يدخنها الشخص الذي كان يلاحقنا عند الإشارة، وقبل قليل بينما كانوا يراقبوننا من أمام المجمع السكني لم يكن ذلك الشخص وكأنه يدخن السجائر، فإذا كنت أنا أستطيع رؤية شرارة سجائر الشخص الذي يراقبني من خلال النافذة فهذا يعني أنه يريد إخباري بأنه يراقبني. ولكن عندما اقتربوا من سيارتنا فقد كانوا يريدون أن يظهروا لنا السجائر، وهذه إشارة تدل على أنهم استسلموا من المراقبة. وإذا كانوا سيستمرون في مراقبتنا فسوف نلاحظهم ونحن في طريق العودة إلى المنزل. فقد قال الضابط تاكاجي أن تلك المنطقة مليئة بنقاط التفتيش، فتقول هايبرا لكونان: هل تظن أنهم رجال المنظمة؟ فيقول كونان: لا أعلم، ولكني متأكد من أن هدفهم هو أنت أو أنا. وأثناء ذلك تظهر سيارة أكاي وهي تسير في شارع آخر، وكان أكاي يتحدث على الهاتف مع الأشخاص الذين كانوا يراقبون هايبرا وكونان، ويخبرهم أكاي بأن يستمروا في ملاحقتهم في يوم آخر لأنه لم يتأكد بعد مما يريد معرفته. ويغلق أكاي الهاتف ثم ينظر إلى إحدى صور هايبرا وهي تقف مع يوكيكو والأطفال أمام الاستوديو، ويبدو أن شخصا ما قام بتصويرها بينما كان يراقبها. فيقول أكاي في نفسه: ولكن هذا عجيب، إن تلك الفتاة تشبهها تماما. يبدو أن أكاي يقصد شيري بكلامه: يا أصدقائي. ولأن هايبرا قد تقلصت فهو غير متأكد من هويتها، ولكن بالرغم من أن المنظمة لا تعرف شيئا عن مفعول العقار إلا أن هايبرا لم تستطع أن تخفي ملامح وجهها المميزة، لذلك قرر أكاي أن يتأكد من الأمر عن طريق مراقبة تصرفاتها. فابقوا معنا لأننا على وشك أن ننتقل إلى أحداث ستغير مجرى حياة هايبرا وكونان. وفي صباح أحد الأيام الممطرة وبالتحديد في منزل البروفيسور، كانت هايبرا جليسة الفراش ومريضة جدا، وكان كونان والبروفيسور يعتنون بها. فتقول هايبرا لكونان: هل أنت متأكد من أنك في أمان؟ فقد يكون هؤلاء الأشخاص الذين لحقوا بنا في الأمس قد لحقوا بك إلى هنا واكتشفوا منزل البروفيسور. فيقول كونان: لا تقلقي، لم يلحق بي أحد. فيقول البروفيسور أجاسا: أعتقد أنه من الأفضل أن نطلب من الدكتور أريدي أن يفحصها. فيقول كونان البروفيسور: لقد اتصلت به قبل قليل ولكنه غير موجود، أعتقد أنه مشغول بسبب اقتراب موعد جلسة المحكمة للقضية الأخيرة. يقصد كونان: يا أصدقائي، القضية التي حدثت في منزل الدكتور أريدي وجريمة قتل والده. ولكي تفهموا هذه الأحداث عليكم مشاهدة فيديو المنظمة السوداء بعنوان ظهور المنظمة وموت هايبرا، وستجدونه في القناة. فيقول كونان: لقد تذكرت، توجد عيادة في حي هايدو بالقرب من متجر توتو، وأعتقد أنهم لا يغلقون العيادة إلا في أيام الخميس فقط، فلنذهب إلى هناك. فيذهب البروفيسور وكونان ويأخذان هايبرا إلى العيادة، ولكن عندما اتصل البروفيسور لحجز موعد مع هايبرا أخبرته الموظفة بأن العيادة مزدحمة اليوم وأن عليه الانتظار ساعتين حتى يأتي دوره. فيوافق البروفيسور لأنه ليس بيدهم خيار آخر. وبعد أن أغلق البروفيسور الهاتف يقترح على كونان الذهاب إلى إحدى المطاعم حتى يأتي دورهم، وأيضا لكي يحضر البروفيسور حساء لهايبرا. فيذهب البروفيسور إلى موقف السيارات ليوقف سيارته، ويقوم كونان بمساعدة هايبرا على النزول من السيارة ولكنها ترفض مساعدته. وعندما وضعت هايبرا قدمها خارج السيارة تصعق بشدة، فقد رأت أمامها سيارة بورش طراز 356 وهي سيارة جين. فيقول كونان لهايبرا: صحيح أنها نفس نوع سيارة جين، ولكن هذه السيارة خضراء وليست سوداء، ألم تلاحظي اختلاف اللون؟ كما أنها مجرد سيارة بورش واحدة من بين عدة سيارات أخرى من نفس النوع. لابد أنهم مجموعة من الأشخاص المحبين لسيارات البورش، وهم الآن يتناولون الطعام في المطعم نفسه. ثم يسمع كونان والجميع صوت سيارة قادمة إلى الموقف، وقد كانت سيارة بورش بيضاء وبها مجموعة من الأشخاص. وعندما قاموا بإيقاف السيارة بجانب باقي سيارات البورش الأخرى، قام كونان بسؤال أحدهم وهو يدعى السيد كوريكو إذا كانت هذه السيارات لهم. فيقول كوريكو: نعم هذا صحيح، لكل واحد منا سيارته، وتلك السيارة البيضاء لي، ولقد كانوا جميعا في سيارة واحدة لأنهم مجموعة أصدقاء في لعبة الجولف ويذهبون للعب هم الأربعة، ثم يجتمعون في هذا المكان لتناول الطعام في كل مرة، ولكن هذه المرة كان أحدهم قد أكثر في الشراب وأصبح غائبا عن الوعي وهو يدعى السيد بامبا، وقد تركوه نائما في السيارة حتى ينتهوا من التسوق وتناول الطعام. فتغادر مجموعة الأصدقاء إلى التسوق، وعندما كان سيذهب البروفيسور وكونان كانت هايبرا واقفة في مكانها وتشعر بالقلق من هذا المكان، وتقول لكونان: أنا لن أذهب معكم، فأنا أشعر بعد الارتياح، سوف أبقى في السيارة حتى يحين موعد الكشف الطبي. فيتعجب البروفيسور من هايبرا ويحاول إقناعها بالذهاب. فيقول كونان للبروفيسور: لا تحاول، فعندما يشعر الشخص بأنه مطارد فمن المستحيل أن يشعر بالهدوء والطمأنينة. فيقول البروفيسور: هل تقصد إذن أن الذين كانوا يطاردوكم هم رجال المنظمة؟ فيقول كونان: هذا احتمال كبير، ولكننا لا نملك دليلا على ذلك إذا عرفت فقط من الذي كان يستهدفونه بيننا؟ لما كنا في تلك الحيرة؟ ولكن يا أصدقائي، إذا كنتم تريدون أن تفهموا الأحداث القادمة فعليكم مشاهدة مقاطع المنظمة السوداء التي على القناة. وإذا أردتم أن تصلكم الفيديوهات القادمة فور نزولها فعليك الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. وإذا لم تفعل ذلك سيسعدني رأيك عن الفيديو في التعليقات يا صديقي. وأثناء ذلك، كان أكاي شويتشي يسير بسيارته ويستمع إلى نشرة الأخبار الإجرامية على المسجل ويصب تركيزه كاملا على هايبرا. وفي ذلك الوقت يصعد كونان والبروفيسور إلى المجمع التجاري ويتوجهان إلى المطعم. وعندما وصلوا وجدوا المطعم يحتشد به صف طويل من الناس، ويلاحظ كونان وجود الأشخاص الذين التقى بهم في موقف السيارات. وفجأة تظهر المعلمة جودي ومعها ران وسونوكو، وتقوم جودي بإلقاء التحية على كونان. وتقول ران وسونوكو لكونان أنهم عندما أخبروا جودي بأن ذلك المطعم يقدم وجبات مميزة أرادت المعلمة أن تأتي لتتذوق الوجبات. فتقول ران لكونان: ولكن ماذا تفعل يا كونان مع البروفيسور هنا؟ ألم تقل أنك ذاهب لزيارة الفتاة الصغيرة هايبرا لأنها مريضة بالزكام؟ فتتعجب المعلمة جودي من كلام ران، ويسرع كونان ويقول: لقد كنا نريد منها أن تأتي معنا، ولكن لأنها تعاني من الزكام لم نطلب منها الخروج. فتلاحظ المعلمة نبرة الخداع التي يتحدث بها كونان والبروفيسور، ويبدأ كونان بالقلق من فضول تلك المعلمة. ثم تأتي المحطة التلفزيونية لعمل بث مباشر للحشد الكبير أمام المطعم. وفي ذلك الوقت، بينما يسير أكاي شويتشي بسيارته ويستمع إلى نشرة الأخبار، تتغير فجأة المحطة التي يسمعها، ويتم إذاعة البث المباشر الذي أمام المطعم الذي في المجمع التجاري. فيلاحظ أكاي وجود كونان بين صفوف الزبائن، ثم يلاحظ أن كونان كان موجودا مع هايبرا في الصورة التي تم التقاطها لها. فيدرك أكاي أن كونان ليس ولدا عاديا، بل هناك شيئا غريبا يخفيه. فيقوم أكاي بالتوجه نحو ذلك المجمع لأنه يظن أن هايبرا ستكون هناك أيضا. وأثناء ذلك، بينما كان البروفيسور يقف مع كونان وينتظران دورهما أمام المطعم، يقول كونان لران: أعتقد أنه حان الوقت لنغادر أنا والبروفيسور. فيقوم كونان بسحب البروفيسور معه ويسرع بالمغادرة من مكانه. فتتعجب المعلمة جودي من تصرف كونان، ويقول البروفيسور لكونان: لماذا سنغادر يا سينشي الآن؟ ولكن يركض كونان مسرعا إلى هايبرا ويتجاهل البروفيسور. وأثناء ذلك في موقف السيارات، كان هناك شخصا يتحرك ببطء وصوت خطواته تنتشر في المكان. فاستيقظت هايبرا من نومها في السيارة بسبب ذلك الصوت، ولكن عندما نظرت إلى صاحب ذلك الصوت أدركت أنه مجرد السيد كوريكو الذي التقى به كونان منذ قليل. فيطمئن قلبها، ثم تلاحظ أن كونان والبروفيسور يعودان إليها مسرعين وعلى وجوههم نظرة القلق الشديد. فيطير شعور الاطمئنان بداخل هايبرا. وعندما وصل كونان والبروفيسور إلى السيارة يسمعان صوت صراخ السيد كوريكو أمامهم. فيكتشف كونان أن السيد بامبا الذي كان نائما في السيارة قد خنق شنقا حتى الموت. فيقوم السيد كوريكو بالاتصال على الشرطة ويقول كونان للبروفيسور: سوف أبقى أنا هنا، وأنت أيها البروفيسور فلتأخذ هايبرا واذهب بها بعيدا عن هنا بسرعة. فيقول البروفيسور وهو متعجب: لماذا؟ هل حدث شيء ما؟ فيقول كونان: قبل قليل تم تصويري بواسطة محطة التلفاز، وهناك احتمال أن الأشخاص الذين كانوا يلحقون بنا هم من أفراد المنظمة، فإذا شاهدوا هذا البث التلفزيوني فسوف يأتون إلى هنا بلا شك. فيقول البروفيسور: لا تقلق يا سينشي، فهذا البرنامج نسبة مشاهدته لا تتجاوز 10%، كما أنه يعرض الآن، وهذا الوقت ليس به إقبال شديد للمشاهدين، لا أعتقد أن المنظمة ستشاهده. فيقول كونان: إن عدد المشاهدين في المنطقة الشرقية حوالي 40 مليون شخص، ولو أن النسبة هي 10%، فهذا يعني أن عدد المشاهدين هو 4 ملايين، فكيف لنا أن نضمن أنه بين هذا العدد الكبير لن يتواجد أحد أفراد المنظمة؟ فيدرك البروفيسور أجاسن وجهة نظر كونان، ويقرر اصطحاب هايبرا بعيدا عن هنا، والتوجه بها إلى العيادة، لأن حالتها أصبحت سيئة جدا. وأثناء ذلك، كانت ران وسونوكو يتناولان الطعام مع المعلمة جودي، وفجأة تلاحظ سونوكو قدوم سيارات الشرطة أسفل موقف السيارات. فتقترح المعلمة جودي على ران وسونوكو أن يتوجهوا إلى موقف السيارات لمعرفة ما يحدث. وفي موقف السيارات كان البروفيسور يواجه مشكلة كبيرة، حيث أن الشرطة منعت جميع السيارات من الخروج حتى يتم التحقيق في جريمة القتل. فيقوم بإبلاغ كونان بما يحدث. فيقول كونان للبروفيسور: إذن لا خيار أمامنا، فلتبحث عن مكان خالي في الموقف الموقف وانتظر حتى أعود. فيقول البروفيسور: ولكن ماذا سأفعل إذا ظهر أحد رجال المنظمة؟ فيقول كونان: لا تقلق، سوف أحل القضية بسرعة وأعود على الفور. ثم يغلق كونان الهاتف ويذهب إلى مسرح الجريمة، حيث كان المفتش ميجوري والضابط تاكجي يستجوبون الثلاثة مشتبهين الذين يملكون سيارات البورش. فيستمع كونان إلى أقوالهم مع المفتش، وفجأة يلاحظ كونان أن البروفيسور يتحرك بسيارته ويغادر، فيذهب إليه ويخبره أن يبقى مكانه. فيقول البروفيسور إن حالة هايبر الصحية تنهار ويجب أن يفحصها طبيب في أسرع وقت. فيقول كونان: حسناً، سوف أتحدث مع الضابط تاكاجي وأطلب منه أن ينقلكما في سيارة سرية، فقد يكون هؤلاء الرجال يقفون بالخارج. وفجأة تظهر المعلمة جودي من وراء كونان وتهمس في أذنه وتقول: من هم هؤلاء الأشخاص؟ فيتفاجأ كونان بالمعلمة وهي مع ران وسونوكو، فتقول ران لكونان: أليست هذه هايبرا التي بداخل السيارة؟ فيسرع كونان ويقوم بإخبارهم أن يذهبوا إلى موقع الجريمة ليساعدوا في حل القضية. ويقوم كونان بسحب يد المعلمة ليبعدها عن هايبرا، ولكن تنظر المعلمة داخل السيارة بنظرة واحدة وتلاحظ شعر هايبرا البني المائل إلى الأحمر. فيذهب الجميع إلى غرفة المراقبة الخاصة بموقف السيارات، ويقوم كونان بالبحث عن دليل يقوده إلى الفاعل. ولكن بينما يحقق، كونان يلاحظ أن المعلمة جودي لا تشارك في التحقيق بل مشغولة بالتفكير في أمر ما. ولقد كانت المعلمة تفكر بشأن هايبرا، حيث أنه قابلتها من قبل في حادثة اختطاف الحافلة، وتصبح جودي على يقين من أن هايبرا هي شيري. ولكن هل هذا يعني أن تلك المعلمة هي بلموت ومتنكرة لتخدع الجميع؟ سنعرف ذلك في وقت لاحق. وأثناء ذلك كان أكاي يقف بسيارته خارج موقف السيارات وينتظر حتى تنتهي التحقيقات. ولكن ما هو غرضه من هايبرا يا ترى؟ هل يسعى لقتلها؟ سنعرف ذلك في وقت لاحق أيضا. وفي ذلك الوقت كان البروفيسور أجاسا قد أصبح خائفا على هايبرا، فقام بالاتصال على الدكتور أرايدي مرة أخرى، ولكن هذه المرة أجاب الدكتور أرايدي على الهاتف. فيتعجب البروفيسور ويقول: أنا محظوظ لأني وجدتك، فقد قام كونان بالاتصال عليك من قبل ولكنك لم تكن موجودا. فيتعجب أرايدي من أن كونان قد اتصل به وهو لم يسمع الهاتف، فقد كان موجودا في المنزل طوال الوقت. فيقول البروفيسور للطبيب بأن هايبرا متعبة جدا ولا تسمح الظروف بأن يتم علاجها فورا، ويطلب البروفيسور من أرايدي أن يأتي لينقذ هايبرا. ولكن بينما يتحدث البروفيسور مع الطبيب أرايدي، كان أكاي يستمع إلى حديثهم كاملا عن طريق جهاز تنصت، ويبدو أنه قام بإلصاقه في سيارة البروفيسور. وأثناء ذلك كان كونان قد اكتشف حقيقة القاتل في هذه الجريمة، ويقوم باستدراج سونوكو إلى داخل إحدى سيارات البورش ويقوم بتخديرها. فتبدأ سونوكو بشرح تفاصيل الجريمة للجميع وكشف حقيقة الفاعل، وتغلق القضية. ثم يسرع كونان ويتصل بالبروفيسور ليخبره بأن يغادر المكان بسرعة. ولكن فجأة يسمع كونان من ران أن المعلمة جودي قد اختفت من مكانها وذهبت للقيام بأمر ما. فيصعق كونان ويسرع بالركض نحو سيارة البروفيسور من شدة خوفه عليهم. وعندما وصل تفاجأ بأن البروفيسور وهايبرا قد اختفيا من السيارة، ويدرك أنهم قد أصبحوا في قبضة المنظمة. ولكن عندما اتصل كونان على هاتف البروفيسور المنزلي، يجيب البروفيسور ويقول لكونان: أخيرا اتصلت بي، لقد كنت أنتظرك. فيصرخ كونان ويقول: ألم أخبرك بأن تلزم مكانك في السيارة؟ فيقول البروفيسور: لا تغضب هكذا، لقد كانت فكرة الدكتور أرايدي، وهو الآن يقوم بفحص هايبرا، وبالرغم من أنك اتصلت به ولم تجده في البداية، إلا أنني قمت بالاتصال به مجددا وكان موجودا. وعندما جاء أرايدي إلى موقف السيارات وتحدث مع الشرطة، سمحوا لنا بالخروج. وعندما كنا على وشك المغادرة في إحدى سيارات الشرطة، التقينا بالمصادفة مع الآنسة جودي وهي في سيارتها، فيصدم كونان. وكانت المعلمة تقدم لهايبرا بعض الفاكهة وتطمئن على سلامتها. وبينما كان البروفيسور يتحدث مع كونان، كان أكاي شويتشي يتنصت على كلام البروفيسور أجاسن ويكتشف حقيقة هايبرا. وأثناء ذلك في إحدى الغرف المظلمة تظهر الأفعى التي تطارد شيري بدم خبيث، وهي بلموت، وتنظر إلى صورة شيري وتقول بالإنجليزية: سواء كنت مستعدة أم لا، أنا قادمة إليك وسأبحث عنك، وأنا أراك الآن، لقد وجدتك. يبدو أن نهاية هايبرا قد اقتربت يا أصدقائي، وبالتأكيد سيلحق المصير نفسه بكونان. ولكن لماذا تكره بلموت هايبرا بتلك الطريقة؟ لا يعقل أن السبب هو أنها هربت من المنظمة فقط. أعتقد أنه يوجد سبب شخصي، وأيضا ما زلنا نجهل حقيقة المعلمة جودي. وهل هذا وجهها الحقيقي؟ أم أنها بلموت ومتنكرة فحسب؟ وذلك الشخص الذي يدعى أكاي شويتشي، وقد عرفنا أنه يوجد احتمال لكونه عميل FBI. ما هو هدفه بالتحديد من هايبرا؟ ابقوا معنا يا أصدقائي، فالأحداث ستأخذ منعطفا شيقا جدا. وفي منتصف الليل كانت هايبرا تستريح في فراشها، وكانت حالتها قد تحسنت قليلا، وكانت تحلم ببعض الأوقات التي كان كونان يقف فيها إلى جانبها ويساعدها عندما تكون خائفة ومتوترة من المنظمة السوداء. ثم تستيقظ هايبرا من نومها الطويل وتكتشف أنها في منزل البروفيسور، فهي لا تذكر شيئا منذ البارحة سوى أن البروفيسور قد حملها وغادر بها من موقف السيارات. ولكن فجأة تتذكر هايبرا أن آخر شيء رأته قبل نومها هو وجه بيلموت وهي تنظر إليها بخبث، فتظن هايبرا أنها مجرد أوهام. فإذا كانت بيلموت قد وجدتها بالفعل لكانت هايبرا ميتة الآن، وكذلك البروفيسور. ولكن فجأة تلاحظ هايبرا دماء البروفيسور وهي تسيل من مكتبه وهو جالس على الكرسي، فتفزع هايبرا وأسرعت بالنهوض من فراشها وهي ترتعش وتصرخ عالية من منظر البروفيسور، فيقول كونان لها: أخيرا لقد استيقظت يا هايبرا. ولقد كان كونان يا أصدقائي يجلس ساهرا أمام نافذة المنزل، وكان البروفيسور أجاسا قد شرب الكثير من عصير الطماطم أثناء تصفحه الإنترنت، فدخل البروفيسور في نوم عميق بعد شرب هذا العصير بكثرة. فتقول هايبرا لكونان: لماذا أنت هنا في ذلك الوقت؟ فيقول كونان: لقد كان يراودني شعور مريب فأتيت للزيارة فحسب، ولكن يبدو أنه لا يوجد شيء يدعو للقلق، وعليك الآن أن تخلدي للنوم والراحة. فتطمئن هايبرا من كلام كونان لها. وفي الصباح جاءت ران لزيارة هايبرا وقامت بإعداد الحساء لها، ولكن تتعجب ران عندما رأت هايبرا نائمة، فقد كانت مستيقظة منذ قليل. فتدرك ران أن هايبرا تنزعج من وجودها في المنزل، فتقوم ران بوضع الطعام بجانب هايبرا وتقول لكونان: أريد منك أن تسألها عن رأيها في الطعام، والآن سوف أغادر لألتقي بسونوكو. فيقول كونان لران: لا تنسي أن تخرجي من الباب الخلفي الذي في القبو. فتقول ران: حسنا، ولكن عليك أن تصلح الباب الأمامي في أسرع وقت أيها البروفيسور. وفي الحقيقة لقد أغلق البروفيسور الباب الأمامي لأن كونان يشعر بأنه يوجد شخص يترصد جميع من يدخل إلى البيت. وبعد أن غادرت ران يتعجب كونان من تصرفات هايبرا تجاهها بالرغم من أنها جاءت لتساعدها وتطهو لها الطعام. فتقول هايبرا ببرود تام: أنا لم أطلب منها القدوم إلى هنا. فيقول كونان: أعلم أنك تجدين صعوبة في التعامل مع ران، ولكن بما أن الطعام جاهز فعليك تناوله قبل أن يبرد. فتنهض هايبرا لتناول الطعام الذي طبخته ران لها، ولكن هايبرا ليست منزعجة من ران كما يعتقد كونان، وإنما يوجد شيء آخر لا تريد هايبرا أن تخبره لنا. فيقول البروفيسور لكونان: لقد تحسنت صحة هايبرا كثيرا، وبعد انتهاء العطلة يمكننا اصطحاب هايبرا إلى منزل صديق والدها البروفيسور ميانو. فيتعجب كونان وهايبرا من كلام البروفيسور أجاسا، فيقول كونان: ماذا تقصد بذلك؟ فيقول أجاسا: عندما سألت زميل لي في العمل عن البروفيسور ميانو أخبرني أنه لديه صديق كان زميل للبروفيسور ميانو منذ الطفولة حتى الثانوية، وهو الآن يعمل مصمما، فإذا ذهبنا إلى ذلك الرجل فقد نعرف شيئا عن المنظمة، وربما نعرف المزيد من التفاصيل عن والدي هايبرا. ولكن المشكلة يا أصدقائي أن بيلموت كانت جالسة في مخبئها وتستمع إلى كل كلمة يقولها البروفيسور أجاسا. ولكن كيف قامت بزراعة أجهزة التنصت في المنزل؟ لا يوجد أحد دخل المنزل سوى المعلمة جودي والدكتور أرايدي، وهذا يعني أن بيلموت كانت موجودة في ذلك الوقت، وهذا يعني أن المعلمة جودي هي بيلموت لأنها الوحيدة المشتبه بها في ذلك. فتابعوا معنا. فيذهب البروفيسور وكونان وهايبرا لزيارة منزل صديق والد هايبرا، وعندما وصلوا إلى المنزل وقابلوا صديق ميانو وهو يدعى ديجيما سوهي وسألوه عن والد هايبرا، قال: لقد كنت أنا وميانو أتسوشي أصدقائي منذ الطفولة، ولكن للأسف فأنا لم أراه منذ 30 عاما، وكانت آخر مرة رأيته فيها عندما استعرت هذا المنزل منه الذي ورثه من والده. فيقول البروفيسور: هل تقصد أن هذا المنزل هو للبروفيسور ميانو؟ فيقول السيد سوهي: نعم، ولقد أردت أن أفتتح مكتب تصميمات، فأخبرني ميانو بأن هذا المنزل فارغ ويمكنك استخدامه، ومنذ هذا الوقت لقد مضت 30 عاما ولم أراه. فتشعر هايبرا بالغرابة لأنها بداخل منزل عائلتها الذين قتلوا على يد المنظمة. فيقول كونان للسيد سوهي: هل تعرف أين ذهب البروفيسور ميانو بعد ذلك الحين؟ فيقول السيد سوهي: لقد قال أنه سينتقل إلى مؤسسة كبيرة قامت بدعم أبحاثه العلمية. فيدرك كونان وهايبرا أنه يتحدث عن المنظمة. فيقول البروفيسور: ألم يتصل بك البروفيسور ميانو بعد ذلك؟ فيقول السيد سوهي: كلا، ولكن أرسل لي في إحدى المرات بطاقة يخبرني فيها أنه تزوج. فيأتي أحد مساعدين المصمم سوهي ويقول: لقد تذكرت هذا الرجل ميانو قد جاء في إحدى الأيام بينما لم تكن موجودا أيها المدير، فيتعجب السيد سوهي من ذلك فيقول مساعده: لقد حدث ذلك بعد أن غادرت، لأنك لم تستطع التفكير في تصاميم جديدة، ولكنك لم ترجع إلا بعد بضعة أيام. وقد كان ذلك الرجل معه زوجته الأجنبية الجميلة وابنته الصغيرة اللطيفة، ويبدو أنه كان يريد التحدث معك بشأن أمر مهم، وقد أصر على انتظارك في ذلك اليوم وقال: من الممكن أن يعود المدير في أي لحظة، ألم أخبرك بهذا أيها المدير؟ فيقول السيد سوهي: كلا لم تخبرني. فيقول مساعد السيد سوهي: أعتقد أن اسم زوجته هو إلينا وابنته تدعى أكيمي، لقد كانت عائلة غريبة قليلا، فقد كانت ابنته تحب أن تأخذ أغراضنا وتقوم بتخبئتها، وكانت تحب أن تشاهدنا ونحن نبحث عنها، وبالنسبة لزوجته فقد كانت صامتة طوال الوقت، فاعتقدنا أنها لا تجيد التحدث باليابانية، ولكننا لاحظنا أن ابنته تتحدث بها بطلاقة. وبالنسبة للبروفيسور ميانو فقد كان يبدو عليه القلق وهو ينظر للنافذة، ولقد كانت توجد سيارة تقف أمام المنزل طوال فترة انتظارهم هنا، إنها سيارة سوداء ولديها زجاج سميك. فيدرك كونان أن البروفيسور ميانو كان تحت المراقبة، فيقول المدير سوهي لمساعديه: أخبراني متى حدث ذلك؟ فيقول مساعده: لقد حدث ذلك عندما أردنا تجديد هذا المنزل بعد أن أصبح قديما، لقد كان ذلك منذ 20 عاما. فيقول البروفيسور أجاسا: وهل ترك ميانو رسالة لكم في ذلك الوقت لتبليغها؟ فيقول المساعدان: كلا لم يترك شيء. فيقول السيد سوهي: للأسف فأنا لا أعلم شيئا عن عنوان ميانو الحالي. فيقول مساعده: في الواقع لقد جاءت ابنته لزيارتنا مرة أخرى. فيتعجب كونان وهايبرا ويقول المساعد: لقد استخدمت الحمام في ذلك الوقت وقامت بالترحيب بنا وقالت: لم نلتقي منذ فترة طويلة، ألا تتذكر ذلك أيها المدير؟ فيقول المدير: إذن لقد كانت هذه الفتاة هي ابنة ميانو؟ فيقول كونان للسيد سوهي: هل استخدمت أكيمي الحمام فقط؟ فيقول السيد سوهي: نعم، ولكنها قالت شيئا غريبا، فقد قالت في ذلك الوقت إن استخدام الحمام هو أمر محرج جدا، لذلك لا تخبر أحدا بذلك. فيتعجب كونان وهايبرا من كلام أكيمي ويسرعان نحو حمام المنزل، وكانت هايبرا وكونان متأكدان من أن أكيمي قامت بإخفاء شيء ما في ذلك الحمام، ولكن ما هو الشيء الذي سيتم إخفاؤه في حمام صغير كهذا؟ فقد يمكن لأي شخص أن يكتشفه بسهولة. فيقول كونان: هذا صحيح، ولكن من الممكن أنه ليس شيئا ظاهرا بوضوح، وقد يكون شيئا متعلق بالمنظمة. ولكن يطرق السيد سوهي باب الحمام طلبا للدخول، فيخرج كونان وهايبرا. وعندما جاء وقت الغداء للمساعدين والسيد سوهي، سأل كونان المساعدين: هل حدثت أي أمور غريبة بعد أن غادرت أكيمي من هنا؟ فيقول المساعدين: نعم، فقد وجدنا قفل الباب محطما، ولقد حدث ذلك مرتين، ولكن لم يسرق أحد شيئا. وفجأة بينما يتناول السيد سوهي الطعام يختنق بشدة ويسقط على الأرض مسموما، فيصدم الجميع. وعندما جاءت الشرطة للتحقيق القضية اكتشفوا أن الفاعل قد يكون أحد المساعدين الثلاثة، وقد يكون واحد منهم استغل عادات المدير اليومية ليضع السم في أحد أغراضه فيتسمم بينما يتناول الطعام، فيقومون بالتحقيق معهم. وأثناء التحقيق تقول هايبرا للمساعدين: هل لاحظتم أي أشخاص غرباء يتجولون بالقرب من المنزل بعد أن غادرت أختي؟ فيقول المساعد: كلا، فبعد حادثتين الاقتحام تلك لم نلاحظ أي شيء غريب آخر. فيقول البروفيسور لهايبرا: هل تعتقدين أن القاتل هو أحد أفراد المنظمة؟ فتقول هايبرا: نعم، فتلك هي طريقة عملهم، يقومون بمحو أي دليل قد يقود إليهم ثم يختفون بدون ترك أثر. فيقول كونان لهايبرا: يبدو أنهم أرادوا البحث في المنزل ويكتشفون إذا كانت أكيمي قد أخفت شيئا عنهم أم لا، وهذا واضح من أثر أدوات التنصت التي في الحمام. ويبدو أنهم عندما اقتحموا المنزل أول مرة لم يجدوا شيئا، فقاموا بوضع أجهزة التنصت لكي يستمعوا إلى حديث المدير والمساعدين ويكتشفون ما كانت تفعله أكيمي، ثم جاءوا مرة أخرى لكي يستعيدون أجهزة التنصت. ولكن لا أعتقد أن المنظمة هي من قتلت صديقي والدك، فبالرغم من أنهم أصدقاء طفولة إلا أنهم لم يلتقوا لمدة 30 عاما. فتقول هايبرا لكونان: ربما فعلوا ذلك للضغط علي. فيقول كونان: بالطبع لا، هذا هراء، كيف سيعرفون أنك ستأتين إلى هنا؟ فتقول هايبرا: لقد أحسست بشعور غريب عندما كنا في موقف السيارات، فبينما كنت شبه فاقدة للوعي شعرت بنظرات باردة تحدق بي. فيتعجب كونان ويقول لهايبرا: إذن لماذا أتيت معنا إلى هنا؟ فتقول هايبرا: لقد كنت أريد أن أعرف إن كانت المنظمة محقة في وصفها لوالداي، خصوصا بعد أن رأيت وجه والدتك المشرق ياكودو، ولكن يبدو أن المنظمة كانت محقة، وأن والدي كان يسمى بالعالم المجنون، وأمي لم تكن تحب الكلام ولم يعرف أحد ما كانت تفكر به. فيقول كونان: أيتها الحمقاء، لا تصدقي مجرد أقاويل بسهولة هكذا. فتقول هايبرا لكونان: هل تعرف ماذا كانت تلقب أمي في المنظمة؟ إنها تلقب بملاك الجحيم، الملاك الذي جاء من الجحيم. فيتعجب كونان من ذلك اللقب. فتقول هايبرا للبروفيسور وكونان بأن عليهم المغادرة الآن، فلم يعد هناك شيء يستدعي البقاء. فيقول البروفيسور لهايبرا: وماذا عن الشيء الذي أخفته شقيقتك يا هايبرا؟ فتقول هايبرا: ألم تسمع كونان؟ لقد وضعت المنظمة أجهزة التنصت في المنزل ثم أخذتها مجددا، وهذا يعني أنهم عثروا على الشيء الذي خبأته أكيمي، لذلك لا فائدة من البقاء هنا. ثم يستمع كونان إلى أقوال المشتبهين بين المساعدين ويلاحظ شيئا غريبا في أقوالهم، ويدرك أن الفاعل قد استعمل حيلة ذكية في الحمام ليقوم بتسميم السيد سوهي. ويقول لهايبرا أن عليهم البقاء لأن الغرض الذي أخفته أكيمي لا يزال موجودا مكانه في الحمام. فتتعجب هايبرا. وبعد أن قام كونان بكشف حقيقة الفاعل بمساعدة البروفيسور وأغلقت القضية، يعود كونان والبروفيسور وهايبرا، وكان كونان بحوزته الغرض الذي وضعته أكيمي في الحمام. ويقول كونان لهايبرا: لقد فتحت غطاء خزان المرحاض وتحققت من أسفل العوامة، وقد وجدت شيئا بداخل كيس بلاستيكي وملتصق بها بإحكام، واستعملت تلك الحيلة الذكية لكي تقوم بإخفاء مجموعة الشرائط تلك. فتتعجب هايبرا، ويعتقد كونان أنها تحتوي على معلومات للمنظمة. فتكتشف هايبرا أن كونان يستمع إلى شرائط التسجيل، فتصرخ وتقول: إياك والاستماع إلى تلك الشرائط، هناك أشياء لا يمكنك معرفتها. وقبل أن تكمل هايبرا كلامها، قام كونان بإيقاف الشرائط ويعتذر لهايبرا على استماعه للتسجيلات، ويخبرها بأن هذه التسجيلات موجهة لها. وعندما استمعت هايبرا إلى التسجيل، تفاجأت بصوت والدتها وهي تقوم بملاطفتها. فتشعر هايبرا بسعادة غامرة لأنها تستمع إلى صوت والدتها الرقيق الذي كان يقول الجميع عنها أنها امرأة من الجحيم. ويبدو أن والدتها شعرت بأن نهايتها قد اقتربت على يد المنظمة، فقامت بإعطاء تلك التسجيلات إلى أكيمي حتى تعطيها إلى شقيقتها الصغرى هايبرا، وقامت بقول جميع ما تريد إخبار ابنتها به عندما تكبر. وقد اكتشفت هايبرا أن والدتها كانت ملاكا حقيقيا. وفي المساء، وبالتحديد في إحدى مطارات اليابان، تظهر بيلموت وهي تتحدث مع أحد على الهاتف، وتقول له: آسفة لأنني جعلتك تنتظر مع أنني لا أدين لك بشيء، ولكن عندما ترى الهدف المحدد فلا تتهاون في التصرف معه يا كالفادوس. ما هذه المفاجأة يا أصدقائي؟ هل ذلك الشخص هو عضو آخر في المنظمة؟ وما هو الهدف الذي عليه قتله؟ أعتقد أننا سنعرف في وقت لاحق. ولكن لمن لا يعرف ما هو مشروب الكالفادوس، فهو نوع من نبيذ التفاح البراندي الذي تتميز به منطقة باس نورماندي في فرنسا، وخاصة إقليم كالفادوس، والذي تنسب تسمية الشراب إليه. وفي مساء اليوم التالي، يخبر كونان ران أنه سيبقى الليلة في منزل البروفيسور لأن هايبرا قد أصيبت بالزكام وسوف يجلس للاعتناء بها. ثم يغلق كونان الهاتف ويقول البروفيسور: يمكنني الاعتناء بهايبرا بمفردي، لا حاجة لأن تجلس معها طوال الوقت. فيقول كونان للبروفيسور: أنت مخطئ، فمؤخرا أصبحت أشعر بشيء ما بشأن بعض الأشخاص المريبين حولنا، وأشعر أنني سأكتشف بعض الأمور من بقائي هنا. وأثناء ذلك تظهر بعض الذكريات للمعلمة جودي، حيث نشاهد رجلا يمسك بمسدس وميت على الأرض، ونلاحظ وجود امرأة مريبة ذو شعر أبيض تشبه بالموت، وهي تقف بجانب ذلك الرجل الميت. ثم تظهر فتاة صغيرة وتقول للمرأة بالإنجليزية: من أنت؟ فتخبرها المرأة بأن تلتزم الهدوء. وفجأة يقوم أحد المعلمين من المدرسة بإفاقة المعلمة جودي من ذهنها المشتت. يبدو أنها كانت تتذكر بعض الذكريات، ولكن هل تلك الطفلة الصغيرة هي المعلمة جودي؟ سنعرف ذلك لاحقا. ثم تذهب المعلمة جودي إلى الصف الدراسي وتخبر طلابها فجأة أنها سترحل من المدرسة وتعود إلى أمريكا بسبب بعض الظروف العائلية، وتقوم جودي بتوديع جميع طلابها. فتتعجب ران وسونوكو من ذلك. وبعد انتهاء اليوم الدراسي، تذهب ران وسونوكو إلى المعلمة جودي ويسألانها عن سبب رحيلها من المدرسة وعن حقيقة تلك الظروف العائلية. فتقول المعلمة: كلا، تلك كانت مجرد كذبة فحسب، الحقيقة هي أنني كنت أبحث طوال الوقت عن الخريطة التي تقودني إلى الكنز الثمين، ولكني قد وجدتها أخيرا. فتتعجب ران وسونوكو ويعتقدان أن المعلمة تقوم بالتلميح إلى شيء ما. فتقول المعلمة: إنه سر كبير لا أستطيع إخباركما به. ثم تقول جودي باللغة الإنجليزية: الأسرار تجعل المرأة مميزة. فتتعجب ران وسونوكو من تلك الجملة، وتقول المعلمة لران: هل عاد ذلك الطفل الرائع؟ فمؤخرا كنت أجده دائما في منزل البروفيسور عندما أتصل على الهاتف المنزلي. فتقول ران إنه يقول بأن هايبرا قد أصيبت بالزكام، لذلك لن يعود إلى المنزل حتى يتأكد من شفائها. فتتعجب المعلمة جودي من تصرفات كونان المريبة، ثم تقترح سونوكو على ران بأن يقيموا حفلة وداع للمعلمة جودي قبل رحيلها. فتوافق جودي على ذلك، فيقررون جميعا الذهاب إلى متجر بقالة حيث تعمل إحدى صديقاتهم هناك. وعندما وصلوا وجدوا مدير المتجر يقوم بتوبيخ صديقتهم آيا ويتهمها بسرقة بعض البضائع من المتجر. فتلجأ آيا إلى مساعدة ران وسونوكو، فتقول سونوكو للمدير قد يكون أحد الزبائن هو من يسرق من المتجر. فيقول المدير لقد اعتقدت ذلك في البداية، لذلك قمت بتركيب 4 كاميرات مراقبة، ولكنني لم أرى أحد الزبائن يسرق شيئا. فتصر آيا على أنها لم تسرق شيئا من المتجر، وكان المدير على يقين من كلامه. فتقرر ران الاتصال على كونان وتطلب مساعدته لأنه دائما يلاحظ أشياء غريبة في القضايا، ولأنها لا تمتلك رقم هاتف سينشي. فتقوم المعلمة جودي بأخذ الهاتف من ران وتخبرها أنهم يجب عليهم عدم الاعتماد على الآخرين، لأن الشخص الذي نعتمد عليه لا نعرف متى قد يختفي من بيننا. فتقرر سونوكو وران والمعلمة التعاون على حل لغز سرقة البضائع من المتجر وتبرئة صديقتهم من تلك التهمة. وأثناء ذلك كان كونان يلقي نظرة على منزله ويتفقد وضعه، ثم يعود إلى منزل البروفيسور ويخبره البروفيسور بأن هايبرا تستمع إلى تسجيلات والدتها مرة أخرى، ولقد كانت هايبرا تستمع إلى كلمات أمها وكأنها تعيد لها الحياة من جديد. ولكن بينما تستمع هايبرا إلى التسجيل تلاحظ كلاما غريبا قالته والدتها. فماذا قالت إلينا يا ترى؟ وفي ذلك الوقت بينما كانت ران وسونوكو يفكران في حل ما للقضية، كانت المعلمة جودي شاردة الذهن وتتذكر بعض الذكريات الغريبة في منزلها مع تلك المرأة ذو الشعر الأبيض. فتقوم ران بإيقاظها من غفلتها وتقول لها أليست تلك النظارات قديمة جدا؟ فتقول المعلمة لران نعم هذا صحيح، إنها أغلى ما أملك، فهي القطعة الوحيدة التي تبقت من أعز إنسان في حياتي. فتتعجب ران، ثم تقوم المعلمة وران وسونوكو بالتفكير في طرف خيط يقودهم إلى حقيقة السارق من بين المشتبهين بهم من الزبائن. ولقد كانت ران قد توصلت إلى استنتاجها، ولكنها لم تكن متأكدة منه وكانت خائفة من أن يكون خاطئا. وفجأة يتصل شخص ما على هاتف ران، وعندما أجابت ران تفاجأت بأنه سينشي، ولقد كان كونان يتحدث مع ران بصوت سينشي لكي يسألها عن شيء ما. فيلاحظ كونان نبرة القلق في صوت ران، فتخبره ران عن المشكلة التي حدثت مع صديقتهم في المتجر. وتقوم ران بشرح تفاصيل القضية لسينشي وتخبره عن 3 زبائن المشتبهين. ولقد تمكن كونان من معرفة السارق على الفور، ويقوم بالتلميح إلى ران عن حقيقة السارق. فتتعجب ران وتخبره بأنها قد توصلت إلى استنتاج مسبق ولكنها ليست متأكدة منه. فيطلب سينشي سماع ذلك الاستنتاج منها، وعندما أخبرته ران بالاستنتاج قال سينشي أنه قد يكون صحيح. فتقول ران لسينشي ماذا تعني بذلك؟ أنا لست ذلك النوع من المتحريين الذين يكونون واثقون من أنفسهم دائما كما تفعل أنت. فيقول سينشي لران أيتها الحمقاء، المتحري هو إنسان طبيعي ولا يعرف الأشياء الغيبية. فمعظم المحققين عندما يبدأون بعرض استنتاجهم يشعرون بالقلق خوفا من أن يكونوا قد نسوا شيئا مهما في القضية، ولكن هذا ما يجعل الأمر شيقا ورائعا عندما تكتشف بأن استنتاجك كان صحيحا. لذلك لن أحرمك من ذلك الشعور، وعليك أن تفكري يا رانا في طريقة تستدرجين بها الفاعل أمام الجميع. وبعد أن سمعت الران تلك التلميحات استجمعت شجاعتها وتوجهت داخل المتجر وذهبت إلى الحمام الذي بداخله. وفجأة بدأت ران بالصراخ عاليا وتقول أنه يوجد حريق فليهرب الجميع بسرعة. وبعد قليل من الوقت تسمع ران ومدير المتجر صوت شخص يركض فوق أنابيب التهوية ويخرج من الحمام ويركض مسرعا إلى الخارج، ولكن تمنعه المعلمة جودي من المرور. فيكتشف مدير المتجر أنه أحد الزبائن الدائمين في المتجر هو من كان يسرق البضائع وليست آيا. فيقوم مدير المتجر بتقديم اعتذاره الشديد للآنسة آية على اتهامها بالسرقة، وينتهي هذا اللغز في المتجر. وبعد ذلك قامت ران بالتحدث إلى سينشي وسألته عن سبب اتصاله منذ قليل. فيقول سينشي هل أتيت لتنظفي منزلي منذ وقت قريب يا ران؟ فتقول ران كلا لم أفعل ذلك. فيغلق كونان الهاتف ويتعجب من الشخص الذي تسلل إلى منزله. وفي منزل المعلمة جودي بعد أن قامت ران وسونوكو بالاحتفال مع المعلمة، ذهبت المعلمة جودي في نوم عميق. وعندما دخلت ران إلى حمام المنزل لتغسل يدها لاحظت وجود صورة لكونان في مرآة الحمام، فتفتح ران باب المرآة السري وتتفاجأ بوجود العديد من الصور لها ولكونان والسينشي في مختلف الأماكن. فتبدأ ران بالقلق من المعلمة جودي، وأصبحت متحيرة من حقيقة المعلمة ولماذا تفعل ذلك. سوف نعرف ذلك يا أصدقائي في الفيديو القادم، حيث سيكون فيديو خاصا ومميزا لأنه سيكشف الكثير من الأحداث الغامضة التي جعلتنا متحيرين من تصرفات جميع الشخصيات المريبة التي شاهدناها في جميع فيديوهات المنظمة. علم بأنني توقفت عند لحظة شيقة جدا، ولكن كما تعرفون فأنا محقق كسول، لذا انتظرونا في الفيديو القادم. وداعا يا أصدقائي.